أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قال بعض الإخوة بأن بعض المطالب اللي ذكرناها أمس ما كان واضح. طبعا المسألة مو من جهة يعني عدم وضوح البيان، أعتقد من جهة غموض الأمر في نفسه. واحد منهم معنى اليوم، قلنا بأن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لا يراد باليوم يعني ستة أيام من أيام الأرض، هذا ما له معنى أصلا. والروايات الواردة بهذا الصدد أو الأقوال، أقوال المفسرين، كلها تنتمي إلى التوراة، لأن هذا وارد في التوراة بأن الله تعالى بدأ الخلق في يوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة، وفرغ من الأعمال من الخلق في يوم السبت، ولذلك يجعلون يوم السبت يوم عطلة عندهم اليهود. ولكن هذا طبعا أظن أن نفس هذا الموضوع وارد في التوراة، يعني أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وارد في التوراة، فذولا مفسرين هذا الشيء عندهم في خرافاتهم بهذا الأمر. تدرون بأن كثير من المسائل الواردة في الشريعة في الدين بعد مدة أو بعد وفاة النبي، أي واحد من الأنبياء يتلاعب فيه الأفكار الآراء ويتدخل فيه الخرافات، مثل ما تشوفون في الإسلام أيضا نفس الشيء، يعني بعض المسائل اللي ورد في القرآن بعدين يتحدث عنه الناس وتدريجا يحصل له فكرة خرافية غير صحيحة. وأوضح دليل على رد هذا الآيات القرآنية اللي تقول مثلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم عند الله ألف سنة، ألف مو معناه يعني حقيقة ألف، أكثر من الألف. المراد بهذه الآية أن اليوم عند الله مو مثل اليوم عندكم، باعتبار أن اليوم الذي لدينا هذا شيء يحصل بدوران الشمس أو بدوران الأرض حول نفسها، هذا شيء خاص بهذا الكوكب بل بمناطق من هذا الكوكب. قلنا أمس بأن هناك كثير من مناطق الأرض اللي اليوم عندهم 24 ساعة، سنة ستة أشهر يمكن يعني حوالي سنة. على كل حال اليوم مو هذا معناه اللي احنا نتصور، وإذا خرجنا من هذا الكوكب ففي سائر الكواكب اليوم يختلف، وإذا خرجنا من هذا المجرة اليوم يختلف، وإذا خرجنا من الطبيعة أصلا خارج نطاق الطبيعة اليوم إلى معنى آخر. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أو مثلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن فاليوم ليس معناه 24 ساعة، حتى نقول مثلا بأن الله تعالى بدأ الخليقة في يوم الأحد وانتهى إلى يوم الجمعة، هذا كلام أصلا ما إلى معنى، لأن قبل خلق العالم قبل خلق السماوات والأرض لم يكن هناك شمس ولا أرض ولا قمر ولا أحد ولا اثنين ولا أي شيء، ما له معنى هذا الشيء هذا الكلام. فالمراد باليوم المراحل. وأوضحنا أيضا أن هناك آية أو آيات واردة في سورة فصلت وتنبئ عن أن الله تعالى خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في 4 أيام ثم خلق السماوات في يومين صاروا 8. إذن اليوم ليس بهذا المعنى، اليوم بمعنى مراحل الخلقة، يعني التطور اللي طرأ على خلقة السماوات والأرض كان في 6 مراحل، والله تعالى لم يبين هذه المراحل وإحنا لا نعلم منه أكثر من هذا. طبعا يعني مجرد أن نعلم بأن اليوم بمعنى المرحلة من الخلق، ما نقدر نقول أكثر من هذا. وأيضا قالوا بأن معنى السماء لم يتضح. السماء قلنا بأن المراد بالسماء على الظاهر يعني المعنى الذي يعلو ويرتفع عن إدراك وتناول الإنسان. معنى السماء يعني الرفعة العلو، وإحنا إذا نسمي هذا الجو نسميه سماء باعتبار علوه بالنسبة لنا، والله تعالى أيضا يسميه سماء، هذا الجو. يقول الله تعالى وأنزل من السماء ماء. من السماء منين؟ يعني من الكواكب، من هذا الجو، من الغيوم. من السماء يعني من أي مكان عالي. والسماء بمعنى آخر اللي هو مقابل الأرض يعني العوالم العالية اللي لا تنالها يد الإنسان ولا يصل إليها إدراك الإنسان. سماء بهذا المعنى، وبهذا المعنى طبعا شيء خارج عن نطاق الطبيعة ولا نعلم به، لا نعلم بحقيقته. شنو هو حقيقة السماء؟ احنا ما ندري أصلا. كما ورد في خطبة نهج البلاغة بأن السماء مسكن ملائكة الله. شلون مسكن؟ يعني عندهم بيوت. طبعا الملائكة مو مثلنا، مو أجسام مثلنا، كيف يسكنون وكيف يسبحون وكيف يصلون؟ هذا شيء خارج عن تصورنا أصلا. له معنى آخر، مجرد أننا نؤمن بأن لله ملائكة وأنهم في السماء. في السماء يعني لهم نوع علاقة بالسماء، ولكن علاقتهم شلون؟ مثل علاقتنا بمساكننا وبكوكبنا وبأرضنا، مثل هذا العلاقة. نشبهه علاقة الملائكة بالسماء بهذا العلاقة، ولكن شلون العلاقة هناك مو معلوم لنا. فالسماء أيضا بهذا المعنى. وأيضا قالوا بأنه لم يتضح معنى الشفاعة. طبعا إحنا الشفاعة عندنا يعني في مصطلحنا نطلق على وساطة النبي والأئمة لنا يوم القيامة، اللي نقول بأننا نرجو شفاعة الرسول وشفاعة أهل بيته. وهناك في الروايات ما يفيد بأن كل أحد لا يدخل الجنة إلا بشفاعة النبي، حتى الأنبياء. هذا إلى معنى الشفاعة، مو معناها أنه يتوسط عند الله مثل ما إحنا عندنا مثلا وساطات في هذا العالم. يعني إذا واحد مثلا عنده شغلة في عند أي أحد شخصية مثلا كذا إدارية، يدور له واسطة حتى يمشي شغله. ما أقول مثل هذا الشيء عند الله تعالى، لا يتدخل هناك توسط أو من هالقبيل، ما له معنى أصلا. وكيف الأنبياء يحتاجون إلى شفاعة النبي؟ شفاعة بما هذا المعنى، الأنبياء كلهم معصومين. أصلا معنى الشفاعة قلنا أمس بأنه جعل شيء، قرن شيء مع آخر. إحنا لما نسمي هذا التوسط اللي بيننا نسميه شفاعة، باعتبار أنك أنت لما مثلا عندك شغلة عند فد واحد شخصية مثلا كذا، وزير مثلا عندك شغلة عنده، تخلي لك واسطة، يعني واحد يروح هناك ويتكلم مثلا، هذا تشفع حاجتك باحترام هذا الرجل، كرامة هذا الرجل لدى الوزير. هذا الشخص له كرامة، له احترام عند الوزير، تشفع شفع بهذا المعنى، تشفع الحاجة بهذه الكرامة وهذه الحرمة عند الوزير فتمشي شغلك. هذا معنى الشفاعة، هذا معنى. وبهذا المعنى موجود يوم القيامة، لا يقبل الله عمل أي أحد إلا بشفاعة النبي والأئمة. وفي الروايات نشوف بأنه روايات كثيرة في هذا المورد، أن أركان الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمسة أركان: الصلاة والصوم أو الصلاة والزكاة والحج والجهاد، أو مختلف أكو في الروايات. على كل حال أربعة من هذه، المهم الصلاة والزكاة والحج، هذا ثلاثة قطعا، في بعض الروايات الصوم وفي بعضها جهاد، والولاية الخامس الولاية. ولم ينادى الناس بشيء كما نودوا بالولاية، وتركوا الولاية وأخذوا بغيرها. ولا يقبل الله عملا، مضمون الروايات أقول هذا المضمون وارد، لم ينادى الناس بشيء كما نودوا بالولاية، وهذا أيضا وارد بأن الله لا يقبل أي عمل إلا بالولاية. شنو يعني ما يقبل أي عمل؟ هذا يصلي وهذا يصلي، هذا عنده ولاية النبي والأئمة، هذا ما عنده ولاية. معنى الولاية شنو؟ التبعية. الولاية هي التبعية، مو هو الحب. احنا نسمي الولاء يعني حب، لا، الولاء أصلا معناها اللغوي الشيء اللي يتبع الشيء الآخر، نقول هذا شيء يلي هذا، يلي يعني يتبعه وراه. فالولاية هي المتابعة. الإمام يقول بأنه إذا أنت ما تتبع في عملك إمام، عملك مو مقبول. الإمام شنو معناه أصلا؟ الإمام الله تعالى جعل لنا أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمام يعني الأسوة، القدوة اللي نتبعه عملا، مو أن نسمع أقواله بس، نشوف شلون يسوي، كيف يعمل، مثل ما يعمل احنا نتبع آثاره، نمشي وراه. الله تعالى بلطفه ورحمته بالناس لم يكتفي بإرسال الرسل وبإنزال الكتب، لأن هذا أثر قليل، فجعل لهم أنبياء وأئمة كقدوة، كمثل يقتدون به ويتبعون سنته. ويوم القيامة يؤاخذ كل إنسان بإمامه، آية في القرآن، ويوم نحشر كل ندعو كل أناس بإمامهم، ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، معهم إمامهم. طبعا العلامة الطباطبائي عنده نظرية في هذه الآية أنا ما أقبلها. النظرية الصحيحة عندي أنا بأن المراد بإمامهم هو الإمام الحق، مو أي إمام، أي واحد يتبع، لا، يعني يوم القيامة يدعو كل أمة بمن يجب أن يأتمون به، بمن جعله الله إماما، ويقايس عمله بعمله، يشوف إيش قد أنت عملك شبيه بعمل هذا، بهذا المقدار عملك صحيح، إيش قد أنت تحاول، مقدار محاولتك في الاقتداء بهذا الرجل، هذا هو المقبول. وبعد الآية فمن أوتي، فمن كذا، يعني بعد هذا المحاسبة. ولذلك نقول بأن أمير المؤمنين ميزان الأعمال، يعني الأعمال يوزن، يقاس بعمل أمير المؤمنين، يشوفون عمل أي واحد إلى أي مقدار يشابه عمل أمير المؤمنين، كم يحاول أن يكون متبع لهذا الإمام، لهذا القدوة الذي جعله الله لأن يقتدى به، فيقبل من الإنسان بهذا المقدار. ولذلك أمير المؤمنين قسيم النار والجنة، هذا معنى قسيم، ولا هو مو واقف هناك يوزع كروت، قسيم النار والجنة، لأن النار لمن ما يكون عمله موافق لعمل الإمام، والجنة لمن يكون عمله موافق لعمل الإمام. هذا معنى الولاية، وهذا معنى التبعية. الشفاعة أيضا نفس هذا المعنى. الأنبياء أيضا يجب أن يتبعون، أن يكون معهم متابعة للنبي. شلون متابعة؟ مع أنهم أقدم من النبي. هناك آية في القرآن تقول بأنه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل الأنبياء، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فكل الأنبياء يجب أن يصدقوا ويؤمنوا بالنبي اللي بعده، كل نبي لازم يؤمن بالنبي اللي بعده وينصره. شلون ينصره؟ وراح بعد مئات السنين يظهر هذا النبي، يعني لازم الأمة، الأمة المتبعة لذلك النبي لازم أن ينصرون هذا النبي الآخر، النبي الجديد، ولازم هو يأمر بذلك، وكما أمر الأنبياء، الأنبياء كلهم بشروا بمجيء الرسول. وإحنا نقرأ في القرآن وبأن المسيح بشر، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني اللي قبله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالأنبياء كلهم يؤمنون بخاتمهم، كل الأنبياء يؤمنون به وينصرونه، ولولا هذا عملهم ناقص مو صحيح. الله ما أخذ منهم ميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه، وأخذ منهم الإصر، إن العهد الميثاق القوي، هذا معنى الشفاعة، يعني أنه لا يقبل من عمله لولا هذا، كل أعماله وكل تبليغه باطل إذا ما يبلغ، ما يبلغ رسالة النبي، يعني ما يبلغ، ما يبشر بالنبي اللي بعده. طبعا كلهم مبشرين بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، هذا معنى الشفاعة. فإحنا إذا نرجو شفاعة النبي والأئمة نرجوها بمتابعتهم، بولايتهم، بالمتابع، بالاقتداء بهديهم، مو أنه مجرد توسق مثلا، ما هناك توسق. زين، هذا الكلام شيء طارئ طبعا، مو داخل في مبحثنا، الكلام في هذه الآية اللي تعرضنا له أمس حول الشفاعة بالمعنى العام، كل وساطة، لأن الله تعالى هو المؤثر في جميع الأشياء وفي جميع الحوادث، ولكن هذه الإرادة الإلهية بوساطة العلل الطبيعية والعلل غير الطبيعية تسري إلى الموجودات وإلى الحوادث. الله تعالى لم يرد أن يحدث المعلول من دون علته، بل أراد أن يحدث المعلول عن طريق حدوث العلل، العوامل المؤثرات يعني. فهذه العلل وساطات لجريان إرادة الله. أي إرادة من الله تعالى يجري في عالم الطبيعة أو خارج عن نطاق الطبيعة، ماكو فرق، لابد أن يكون بوساطة. هذا الوساطة نسميه شفاعة، لأن هذا معنى هو الشفاعة، يعني توسط، توسط شيء، يعني يشفع، بمعنى أنه يقرن بإرادة الله هذا العامل، يعني هذا العامل لازم يكون حتى تؤثر الإرادة في تحقق المعلول، لأن الله لم يرد أن يتحقق معلول إلا بواسطة علته، كما نشوف كل الأشياء اللي تتحقق في هذا العالم بأسبابها، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. هذه الأسباب شفعاء، وهذه الشفاعات أيضا منوطة بإذن الله تعالى. زين، عندنا شفاعة طبيعية، يعني وساطات طبيعية، الأسباب الطبيعية، وعندنا عوامل خارجة عن الطبيعة، منها الأملاك، الملك واسطة وشفيع لنزول أمر الله تعالى إلى أي موجود، لا يمكن أن يتحرك شيء عن مكانه أو يحدث شيئا إلا بأمر الله، وهذا الأمر ينزل بواسطة الملك. ما شلون هذا بعد خارج عن حدود فهمنا وإدراكنا؟ وهذا الملك ما يتوسط إلا بإذن الله، يعني التوسط والشفاعة أيضا بإذن الله. المقصود من هذا البيان أن الإنسان لا يتوهم أن الملك في وساطته لجريان الأمور، لتدبير الأمور، يمكنه أن يستقل فيتوسل بالملك، المشركين كانوا هكذا، ليش يعبدون الأصنام؟ هم يعتقدون بالله، يرون أن الله هو الخالق وهو الرازق، وأنه أكو آية في القرآن حول نزول المطر، من من أنزل المطر يعني بهذا المضمون، يقولون الله، ولكن بواسطة الملائكة الأرواح العالية، هم مقصودهم الملائكة، فيتوسلون بالملائكة كأن الملائكة مستقل في هذا التأثير وفي هذا التدبير، ويصنعون الصنم، يعني فكرة الوثنية مستندة إلى هذا الشيء، يصنعون الصنم كمثل للملائكة. الله تعالى يصرح بأن الملائكة يدبرون العالم، والمدبرات أمره، الملائكة تدبر أمور العالم، ولكن تدبر بأمر الله بإذن الله، حتى الشفاعة يعني هو الوساطة أيضا بأمر الله، نفس وساطتهم بأمر الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شفاعتهم يعني يوم القيامة، هو هذا الشفاعة، يعني وساطتهم لتحقق الأشياء ولتدبير الأشياء والأمور، لا يمكن أن تتحقق الشفاعة أيضا إلا بإذن الله. إذن أين تذهبون؟ فأين تذهبون؟ وين تروح؟ لا ملجأ من الله إلا إليه، لا شفيع ولا غير شفيع، حتى لنفس الشفاعة أنت لازم تطلب من الله. ولذلك إحنا في التشهد نقول وتقبل شفاعته وارفع درجته، يعني شفاعة الرسول اللي إحنا نرجوها يوم القيامة أيضا بأمر الله، مو أنه يتشفع، مو إحنا شفاعاتنا في هذه الدنيا الشفيع في شفاعته بعد ما يأخذ إذن من الشخصية الوزير أفرض، لا هذا يروح يفرض عليه كلامه ولو باعتبار أن له كرامة عنده مثلا، ولكن عند الله لا، الشفيع بإذن الله يشفع، مو أنه يطلب من الله خارجا عن إرادة الله، لا. فإحنا أول شيء لازم نطلب من الله أن يشفع لنا النبي ويقبل شفاعة النبي، حتى نفس الشفاعة لازم يكون بإذن الله وبأمر الله. المقصود بهذا الكلام أنه لا تتوكل إلا على الله، ولا تطلب شيئا إلا من الله. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعاء، والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لا أخلف رجائي. والرجاء بالأئمة وبالنبي أيضا من فروع الرجاء بالله، لا نرجاهم ولا نترجاهم ولا ندعوهم مستقلين عن الله تعالى، هذا ما له معنى أصلا. هذا قصدنا من بيان الشفاعة أمس. على كل حال، بعد ما أعتقد هناك كلام لي في هذه الآية، طبعا الآية وسائر الآيات إذا واحد يبي يتكلم عنهم طول حياته ما يخلص البحث، ولكن إحنا بمقدار استطاعتنا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قلنا أمس بأن كلمة الرحمن حسب ما هو منقول عن العرب كان يعني حتى في العرب الجاهلي كان مختص بالله تعالى من الأسماء الخاصة به لا يطلق على غيره، وأن السر فيه أن الرحمن صيغة مبالغة في الرحمة، وإنما يطلق على الله باعتبار سعة رحمته وشموله للمؤمن والكافر. ولكن هناك بعض المفسرين أو كثير من المفسرين ينكرون هذا الشيء، ويقولون بأنه العرب ما كانت تعرف معنى الرحمن، ويخصون الله باسم الله، بس الله ما يقولون رحمن. ولذلك لما قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ما قالوا مثلا ومن الرحمن، وما الرحمن؟ أصلا ما يعرفون معنى الرحمن شنو. هكذا يقول، هذا بعيد جدا يعني، العرب ما يعرف معنى الرحمن. شلون ما يعرف معنى الرحمن؟ صيغة مبالغة في الرحمة، مثل العطشان مثلا، ما نقول عطشان. إذن فكلامهم وما الرحمن من باب الاستهزاء والاستكبار، مثل قول فرعون قال وما رب العالمين، قال إني رسول رب العالمين، قال وما رب العالمين، ما قال ومن رب العالمين. شنو يعني رب العالمين؟ هذا استكبارا منه، يعني أصلا أنا ما أدري رب العالمين شنو هو، مو أنه من هو. وهذا نوع من التحقير والإزدراء منهم بالدين وبالرسالة وبأوامر الله وأحكامه ونبوة النبي. إذن ذول من باب التكبر قالوا وما الرحمن. وقالوا مثلا أنسجد لما تأمرنا، يعني أنت في الواقع تطلب منا أن نسجد حسب أمرك. يعني كانوا يتهمون النبي بأنه يحاول أن يخضع الناس لأمره. أنسجد لما تأمرنا، يعني يتهمون النبي بأنك مجرد تحب السلطة. كما أيضا فرعون نفس الشيء قال وتكون لكم الكبرياء في الأرض، قال لموسى وهارون أنتم تقصدون بهذا البيان وهذا الكلام أن تخرجوننا من أرضنا وتتسلطون علينا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هذا التهمة يوجهها المستكبرون للأنبياء، مع أن الأنبياء في تاريخهم أثبتوا أنهم لا يقصدون بنبوتهم وبدعوتهم الدنيا لأنفسهم، ولم يبنوا بناء قصرا أو أي شيء، وإنما عاشوا عيشة الضعفاء الفقراء، بل يمكن بعضهم أصلا عاشوا أدنى معيشة في حياته. ليس هكذا، ولكن هذه تهمة لإبعاد الناس عنهم. قالوا أنسجد، قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ إحنا ما نعرف الرحمن منه أو شنو أصلا. أنت قصدك أن نسجد لشيء تأمرنا به، فأنت تريد إخضاعنا. وزادهم نفورا، فهذا الأمر بالسجدة زادهم نفورا، مع أنه كان ينبغي أن يزيدهم تواضعا، لأنه أمرهم بالسجدة لمن وسعهم برحمته، يعني هو التعبير بالرحمن لجل قلوبهم. أسجدوا للرحمن، ما قال أسجدوا للجبار، أسجدوا للعظيم، أسجدوا للكبير المتعال، قال أسجدوا للرحمن، أسجدوا لمن يرحمكم وينعم عليكم بهذه النعم. وطبعا الإنسان اللي يكون شكور للنعم لازم أن يعبد، يعني هذا الشيء الذي يدعو الإنسان إلى الخضوع، الذي أنعم عليك بكل هذه النعم، كيف ما تسجد له؟ كيف ما تخضع له؟ السجود مو إلا هذا المعنى، يعني وضع الجبهة على الأرض، هذا كمثال السجدة، ولا السجود معناه هو الخضوع والإطاعة. ولذلك قد يؤمر بالسجود في موضع أصلا لا يمكن أن نسجد، أو مثلا يقال كما في الآية وادخلوا الباب سجدا. شلون يصير ادخلوا الباب سجدا؟ يعني على جبهتهم يمشون؟ ادخلوا الباب سجدا يعني خاضعين. وسجود الملائكة لآدم أيضا بمعنى، أنا أعتقد طبعا، لأن أكو ناس يعارضون هذا الشيء، سجود الملائكة لآدم معناه هو الخضوع، هذا بحث طويل. على كل حال السجود بمعنى الخضوع والإطاعة. زين، أطع الذي يرحمك، الذي ينعم عليك بكل هذه النعم. ولكن ذولا قالوا لا، مع أن التعبير بالرحمة لجلب قلوبهم زادهم نفورا، قالوا لا، أنت قصدك أن تتسلط علينا. السر في كل هذا النفور والبغض هو تشبثهم بالدنيا وبسلطتهم وبأموالهم وبكبريائهم، لأن كانوا يدرون بأن إذا يتنازلوا للنبي ويقبلوا دعوته لازم يتركون هذه السلطة وهذا والدعوة إلى الأصنام، اللي هو الأصنام عندهم كمثل لدعوة الناس ولجلب الناس إلى مكة وسلب أموال الناس، هذا قصد فراعنة مكة وقريش. على كل حال وزادهم نفورا، يعني النفور معناه هو التنفر عن الشيء والابتعاد عنه، بدل أن يجلبهم زادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورا. زين، جواب عن كلام هؤلاء وتحقيرهم وازدراءهم حيث قالوا وما الرحمن، الجواب تبارك الذي، هذا ثالث مرة تأتي هذه الكلمة، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك قلنا معناه يعني تعاظمت بركته، يعني اتخذ لنفسه البركة والخير الكثير، حيث جعل هذه النعم، جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هو الذي خلق هذه البروج والشمس والقمر. طبعا الإشارة إلى الشمس والقمر باعتبار كونهما من نعم الله علينا وغاية استفادتنا من هذين الكوكبين، وإلا هناك النجوم أكبر من الشمس وأعظم من الشمس. البروج الظاهر أن المراد بها النجوم، ولو المفسرين غالبا ولعل الكل يقولون بأن المراد بالبروج البروج الاثني عشر اللي مذكورة في كتب النجوم، والبروج في هذه الكتب يقصد به مجموعة من النجوم، كل مجموعة هم يتصورون طبعا بمجرد تصورهم أنها يمثل شيء، كل مجموعة تمثل شيء، الجوزاء، السرطان، السنبلة إلى آخره، الثور، الميزان ونحو ذلك، الأسد، فهذا العقرب أيضا، كل هذا البروج الموجودة في السماء مجموعة من الكواكب ليس بينها أي ارتباط أبدا، إحنا في تصورنا نتصورهم مجموعة متشكلة ومجتمعة، ويعتبرون يعني دوران الشمس يعتبرون في هذه البروج، وأيضا دوران القمر، يعني القمر أيضا في كل هذه البروج، ويقولون بأن له آثار كذا بالنسبة للقمر. بالنسبة للشمس طبعا تقسيم السنة وأصلا تشكيل السنة، السنة تركيب السنة وتشكل السنة وتقسيم السنة إلى 12 برج هو من هذه الجهة، يعني بهذا الشيء. على كل حال هذا الشيء اعتباري من عندنا، ويترتب عليه المحاسبة لمحاسبة الأمور والتاريخ كما ذكره الله تعالى أيضا. طبعا الله تعالى أشار إلى القمر، لأن القمر هو يعني تغير حالة القمر شيء طبيعي بالنسبة لنا، هذا شيء اعتباري، احنا بمجرد تصورنا خلصنا، خلينا هذا الشيء بروج الشمس، ولكن تبدل القمر لا، شيء طبيعي، وهذا ايضا نفس الشيء، يعني تبدل القمر يتشكل منه شهر كامل حوالي 30 يوم للحساب كما ورد في القرآن، للسنين والحساب، ولتعلموا عدد السنين والحساب، المحاسبات اللي احنا نحتاجها في حياتنا. ولكن البروج مو معنى هذا الشيء، هذا شيء مصطلح، احنا سمينا هذه المجموعة من النجوم برج كذا وبرج كذا. البرج معناه الشيء الظاهر البين، ما نقول برج الكويت باعتبار ان الشيء عالي، المرأة المتبرجة يعني اللي ما تخلي حجاب ولا تبرجنا، تبرج الجاهلية الأولى. التبرج يعني الظهور، والبرج الشيء الظاهر. جعل في السماء بروجا يعني نجوما، باعتبار أنها أشياء زاهرة وواضحة ونيرة، هذا المعنى بروج، مو خاص بهذه المجموعات اللي ذولا مسمينهم بروج. وجعل فيها سراجا، سراج أشير به إلى الشمس كما ورد في آيات أخرى أيضا، وقمرا منيرا. طبعا احنا نستفيد من نور القمر في بعض الليالي، أكثر الليالي، والقمر يفيدنا أمور أخرى في أمور أخرى أيضا ما علينا نعلم. والتعبير بالسراج والقمر المنير يقال بأنه يمكن أن يكون إشارة إلى أن الشمس نورها من نفسها والقمر نورها من الشمس، وهذا شيء واضح يعني الآن، في ذلك الزمان ما كان شيء معلوم، ولكن الله تعالى أشار إليه في مورد آخر أيضا بصورة أوضح، وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ويقال بأن الضياء يطلق على النور الذاتي يعني اللي يكون من نفس الشيء، والنور يطلق على المعنى الأعم اللي يكون من نفسه أو بإنعكاس نور آخر، وحيث أن القمر في نفسه موجود مظلم ما فيه أي نور، ولكن ينير بمعنى أنه يعكس نور الشمس لكم. أما الشمس فهو سراج، يعني النور منه من نفسها منها. طبعا هذا إذا صح هذا البيان ولا بأس به، يعني لا يبعد صحته، هذا يدل على نوع من الغيب في ذلك الزمان، كان هذا شيء غير معلوم لدى الناس، ما كانوا يعلمون بأن القمر بنفسه غير منير، وإنما نوره من الشمس والشمس نوره من نفسه، هذا شيء لم يثبت في ذلك الزمان، وفي القرآن كثير من هالقبيل طبعا، ولكن يفيدنا من جهة طبعا الاعتماد الأكثر، وإلا هذا مو فد شيء مهم بالنسبة لما يقوله الله تعالى. البقية إن شاء الله في الليلة الآتية، والحمد لله رب العالمين.